الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك.
ما جاء في صلاة القاعد في النافلة، وبه قال مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في صبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هذا الباب فيه ما جاء في صلاة القاعد في النافلة، يعني مشروعية صلاة النافلة للقاعد. رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد، وقد سبق ذكره كثيرا، إلا أن أبا عمر ترجم له في هذا المكان فقال: هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، يقال إنه مخزومي ولا يصح، ويقال إنه كناني، ويقال ليثي. قال مصعب الزبيري: السائب بن يزيد ابن أخت النمر، وهو ينسب في كندة. قال أبو عمر: يقال إنه من كندة، وهو حليف لبني أمية أو بني عبد شمس، يكنى أبا يزيد، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وحفظ عنه أنه رأى خاتم النبوة بين كتفيه كزر الحجلة، وأنه مسح رأسه ودعا له بالبركة، وأنه تلقاه في انصرافه من غزوة تبوك. قال أبو معشر عن يوسف: سمعت السائب بن يزيد ابن أخت النمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من تحت استخرج يوم الفتح من تحت أستار الكعبة عبد الله بن خطل، فضرب عنقه صبرا، وأبوه يزيد له صحبة، والسائب يقال له ابن أخت النمر بن جبل، والنمر بن جبل قاله. توفي السائب سنة 80. إذن هو صحابي صغير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ومسح برأسه، وقد اشتهر بأنه ابن أخت النمر بن جبل. يقول العجلي: كان وسط رأس السائب أسودا وبقية رأسه ولحيته أبيض. قال: فقلت له: يا سيدي، والله ما رأيت مثل رأسك هذا قط، هذا أبيض وهذا أسود. فقال: أفلا أخبرك يا بني؟ قلت: بلى. قال: إني كنت مع الصبيان ألعب، ومر بي النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترضت له فسلمت عليه، فقال: وعليك، من أنت؟ قلت: أنا السائب بن يزيد. فمسح رأسي وقال: بارك الله فيك، فلا والله لا يبيض أبدا ولا يزال هكذا أبدا. طيب، هذا الحديث رواه السائب عن المطلب بن أبي وداعة، والمطلب بن أبي وداعة بن صبيرة، واسم أبي وداعة الحارث بن صبيرة. أسلم أبو وداعة يوم الفتح. إذن المطلب بن أبي وداعة أبو وداعة صحابي، والمطلب بن صحابي. يقول: أسر أبو وداعة يوم بدر، وقدم المطلب لفداء أبي وداعة، خرج سرا حتى فدى أباه بأربعة آلاف درهم، وهو أول أسير فدي فلامته قريش فقال: ما كنت لأدع أبي أسيرا. فأبو وداعة أسر يوم بدر وفداه المطلب هذا، ويظهر أنه صحابي أيضا، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قائدا قط. حفصة تجزم بأنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي النوافل قائدا، فكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة في حياته كلها أنه كان يجتهد في أن يصلي النوافل قائما. تقول: حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في صبحة قائدا، فقال قبيل فكان قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم قد دخل أو طعن في السن، فكان يصلي قائدا في النوافل ويقرأ بالسورة فيرتلها. وإذا كان يصلي النافلة قاعدا فإنه كان يقرأ بالسورة فيرتلها، يقرأها بالترتيب حتى تكون أطول من أطول منها، حتى تكون السورة التي يقرأها وهو يرتلها أطول من سورة أطول منها، فبالترتيل تصبح السورة القصيرة أطول من السورة الطويلة بهذا الترتيل والتمهل في قراءتها. وفي هذا الحديث من الفقه إجازة صلاة النافلة جالسا لمن يطيق القيام، والصبحة هي النافلة. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم صبحة، يعني نافلة. إذن هذا مشروع لمن كان يريد أن يصلي قائدا فله ذلك، ولكن أجره سيكون أنقص من أجر من صلى النافلة قائما. يقول أبو عمر: وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في النافلة جالسا إلا في آخر عمره، وذلك حين أسن وضعف عن القيام وبدن، وأنه كان صابرا طول عمره عن القيام والاجتهاد في العمل حتى كان ترم قدماه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه ترتيل القرآن في الصلاة، وهو الذي أمر الله به رسوله واختار له ولسائر أمته، قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل التمهل والترسل ليقع مع ذلك التدبر. وكذلك كانت قراءته صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا فيما حكت أم سلمة وغيرها. الحديث الذي بعده: وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قائدا قط حتى أسن، وكان يقرأ قائدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. هذا حديث عائشة يشبه حديث حفصة رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم أن يصلي النوافل قائما حتى كان في آخر عمره حين أسن ودخل في السن. فكانت عائشة رضي الله عنها تخبر بأنه كان يصلي قاعدا ويقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو 30 أو 40 آية، يعني قبيل أن يركع يقوم فيقرأ 30 أو 40 آية وهو قائم فيركع. وفي هذا مشروعية أن الإنسان يبدأ صلاته النافلة قائدا ثم يقوم في آخرها فيركع وهو قائم. وفيه أيضا مشروعية عكس ذلك، وهو أنه يبدأ صلاته قائما ويقرأ، فإذا كان في آخر صلاته قعد وركع وسجد وهو قاعد فهذا مثل ذاك وكله مشروع. الحديث الذي بعده قال مالك بهذا السند عن عبد الله بن يزيد وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه عبد الله بن يزيد، وقالوا عبد الله بن يزيد يكنى أبا بكر وهو مولى الأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال المخزومي. قالوا كان لعبد الأسد بن هلال 3 بنين: أبو سلمة، عبد الله بن عبد الأسد زوج أم سلمة بنت أبي أمية قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والأسود بن عبد الأسد قتل يوم بدر كافرا، وسفيان بن عبد الأسد وكان له قدر، ولسفيان هذا ابن يسمى الأسود بن سفيان، فعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان هذا. يروي عن أبي النضر، يعني مالك له شيخان في هذا الحديث، عبد الله بن يزيد وأبو النضر أيضا، وهو يروي عن الاثنين، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. وحديث عائشة هذا هو مثل حديث حفصة السابق رضي الله عنها، وهو أيضا مثل حديث عائشة السابق أيضا. طيب، قال مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما مقتديان. هذا رواه الإمام مالك بلاغا، أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما يقتديان. الإنسان الذي يصلي جالسا له أن يصلي جالسا على أي وجه كان جلوسه، سواء كان افتراشا أو توركا أو تربعا أو احتباء أيضا، لأنه كله يشمله اسم الجلوس. فهذا عروة وسعيد كان يصليان وهما مقتديان، وأنتم تعرفون طريقة الاحتباء أو كيفية الاحتباء، فكان يصليان، فإذا أراد أن يركع أو يسجد حل احتباءهما وركع أو سجد. فالإنسان عندما يصلي النافلة وهو جالس فله أن يجلس متربعا، وله أن يجلس متوركا، وله أن يجلس مفترشا، وكله سواء، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع في بيان كيفية الجلوس في النافلة. الصلاة الوسطى، وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنها قالت أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي، وفي نسخة فأملت وأمل وأملى كلاهما بمعنى واحد، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب لبيان الصلاة الوسطى واختلاف أهل العلم فيها، والوسطى هو تأنيث الأوسط، والوسط هذه الكلمة محركة الوسط. قال أبو محمد بن بري من علماء اللغة ومن محققيها، قال: الوسط محرك الوسط، لأنه يحمل على عكسه، لأنه ضد الطرف، والطرف محرك الوسط. والغالب في اللغة العربية أنها تحمل الشيء على ضده، فيقال الطرف وعكسه الوسط، ويقال جوعان وعكسه شبعان، ويقال ريان وعكسه ظمآن، ويقال طويل وعكسه قصير، وهكذا. فهو يقول إن في الغالب في اللغة العربية أن يحمل الشيء على عكسه، والوسط هو الوسط في الشيء خلاف الطرفين. ويحتمل هذا أن يكون في الأعداد وفي الأزمان وفي الأماكن، والغالب أن يكون الوسط ظرفا، يعني يشير إلى مكان وسط بين مكانين. يقول: ثم نقل الوسط إلى وصف الشيء بالإجادة والحسن، فيقال هذا شيء وسط، يعني شيء جيد جميل. ومنه قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة خيارا عدولا. وهو يقول: الأصل في هذه الكلمة أن تكون ظرفا، لكنها تنقل أحيانا إلى وصف الشيء، إلى وصف الشيء بالحسن والجود وما أشبه ذلك، فيقال هذا شيء وسط، يعني شيء جيد طيب. والصلاة الوسطى يعني الصلاة التي هي وسط بين الصلوات، وهذه الوسطية تشمل أكثر من صلاة، فكل صلاة من الخمس يمكن أن يقال إنها وسطى بالنسبة لاثنين قبلها واثنين بعدها. فالظهر الذي صلينا الآن يمكن أن نقول إنه وسط، لأنه سبقه اثنان وتأخر عنه اثنان، وهكذا. فكل صلاة يمكن أن يقال إنها وسطى باعتبار ما. هذا القعقاع بن حكيم الذي في السند يقال له القعقاع بن حكيم مدني كناني، ترجمته صحيحة. عن أبي يونس قالوا أيضا: أبو يونس مولى عائشة لا يعرف اسمه، وترجمته صحيحة أيضا. ويقول أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه جواز دخول مملوك المرأة عليها، يعني هذا مملوك لعائشة، فكان يدخل عليها ويكتب لها مصحفا. ثم قال أبو عمر: وفيه ما يدل على مذهب من قال إن القرآن نسخ منه ما ليس في مصحفنا اليوم. ومن قال بهذا القول يقول إن النسخ على ثلاثة أوجه: عائشة رضي الله عنها أمرت أن يكتب لها هكذا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. فهل هذه تلاوة ويقرأ هكذا في القرآن؟ لا. فهنا يقول النصف على ثلاثة أوجه في القرآن: أحدها ما نسخ خطه وحكمه ورفع خطه من المصحف، وليس حفظه على وجه التلاوة، ولا يقطع بصحته على الله، ولا يحكم به اليوم أحد، وذلك مثل ما روي أنه كان يقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ومنها: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو أنه له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا تراب، ويتوب الله على من تاب. قيل إن هذا كان في سورة الصاد. ومنها بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال أنس أنزل الله في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه ثم نسخ بعد. ومن هذا الباب قول من قال إن سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة. قال أبي بن كعب لزر بن قبيش كأي تقرأ سورة الأحزاب؟ قلت 73 آية. قال لقد رأيتها وإنها لتعادل البقرة، ولقد كان فيما قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا أيضا كل هذا مما نسخ تلاوته، هذه الأشياء نسخ تلاوته وحكمه أيضا ما عدا آية الرجم، وهو النوع الذي يقال إنه نسخ تلاوته فلا يقرأ به قرآنا ونسخ حكمه أيضا. النوع الثاني أن ينسخ خطه ويبقى حكمه، وذلك نحو آية الزنا التي قرأناها، فإنها لا تقرأ قرآنا اليوم ولكن حكمها باق. ومن هذا هذه القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فإن هذا من القرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه، وهو الاهتمام بصلاة الوسطى وصلاة العصر. ومن والوجه الثالث أن ينسخ حكمه ويبقى خطه يتلى في المصحف، هذا أيضا من أنواع النسخ، وهو أن ينسخ الحكم ويبقى الخط يتلى في المصحف. ومنه قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. ففي هذه الآية التربص والاعتداد إلى سنة، ثم نسخ ذلك بقوله يتربصن بأنفسهن 14. فهذا من القرآن الذي نسخ تلاوته وبقي حكمه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. يقول أبو عمر وأجمع العلماء على أن ما في مصحف عثمان وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه، ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بما فيه. ثم ذكر الخلاف الكثير في الصلاة الوسطى حتى قالوا إن الخلاف في صلاة الوسطى وصل ما يقارب 40 قولا. فمن هذه الأقوال قول من قال إنها صلاة الصبح. يقول أبو عمر ممن قال بهذا عبد الله بن عباس، وهو أصح ما روي عنه في ذلك، وعبد الله بن عمر وعائشة على اختلاف عنهم في ذلك، وهو قول طاووس وعطاء ومجاهد، وبه قال مالك بن أنس وأصحابه. هؤلاء يقولون الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. يقول أبو عمر وقال آخرون إن الصلاة الوسطى صلاة الظهر، روي ذلك عن زيد بن ثابت وهو أثبت ما روي عنه، وروي ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر وعائشة وأبي سعيد على اختلاف عنهم، وروي أيضا عن عبد الله بن شداد وعروة بن الزبير. قال أبو عمر وقال آخرون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وممن قال بذلك علي بن أبي طالب لا خلاف عنه، من وجه معروف. هذا أيضا ثبت عن علي رضي الله عنه، وممن قال بذلك أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة الدوسي وأبو سعيد، وهو قول عبيدة السلماني والحسن البصري ومحمد بن سيرين والضحاك وسعيد، وقول الشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل الأثر، وأكثر أهل الأثر يرون أنها صلاة العصر. يقول أبو بكر العربي: تفرق الناس في الكلام فيها، فقيل إنها الصبح، وقيل إنها الظهر، وقيل إنها العصر، وقيل إنها العشاء، وقيل إنها العشاء الآخر، وقيل الجمعة، وقيل هي مخبوءة في جملة الصلوات قبيعة الساعة في يوم الجمعة وليلة القدر في الشهر، ترغيبا في فعل الطاعة وترهيبا لاجتناب المعصية. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. يقول: وهذا نص، هذا الحديث يرفع الخلاف. فيظهر أن الخلاف في الصلاة الوسطى في غير العصر ضعيف، لأنه يسادم هذا النص الذي يرفع الخلاف، وهو: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. إذن هذا القول هو الراجح، وقد ألف فيها بعض أهل العلم، منهم عبد الملك عبد المؤمن بن خلف الطميادي، له رسالة في هذا مطبوعة، وكأنه يميل أيضا إلى هذا المذهب، وهو أن صلاة الوسطى هي العصر. طيب، الحديث الذي بعده: وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. هكذا أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع، قالوا: عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب، وله عقب. قال أبو عمر: وربما انتهوا إلى لخم، يعني هذا ربما يصل نسبه إلى لخم قبيلة قبائل العرب. طيب، هذا يشبه حديث عائشة رضي الله عنها، لكن كما ترون كأنه موقوف على حفصة رضي الله عنها، فهي تقول: فلما بلغتها آذنتها فأملت علي، ولم تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقول أبو عمر: روي هذا الحديث عن حفصة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: أمرتني حفصة أن أكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت آية الصلاة من البقرة فتعال أمليها عليك. فلما بلغتها جئتها، فقالت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ. وروي أيضا من طريق آخر قال أبو عمر: هذا إسناد صحيح جيد في حديث حفصة. فحديث حفصة هنا وإن كان موقوفا في رواية الإمام مالك، إلا أنه حديث مرفوع صحت له أكثر من طريق أنه مرفوع. الحديث الذي بعده: قال مالك بهذا السند عن داود بن الحسين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. هذا رواه عن داود بن الحسين، وقد سبقت ترجمته عن ابن يربوع قالوا يقال له عبد الرحمن ابن سعيد ابن يربوع المخزومي يكنى أبا محمد أنه روى عن زيد بن ثابت أنه يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. هذا قول زيد بن ثابت وغيره من أهل العلم. قال مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. هذا رواه الإمام مالك بلاغا عن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب. لكن ذكر الحافظ أبو عمر أن ما نسبه إلى علي بن أبي طالب روي من حديث الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه قال الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وحسين هذا متروك الحديث مدني ولا يصح حديثه بهذا الإسناد. وقال قوم إنما أرسله مالك في موطئه عن علي في صلاة الوسطى أنها الصبح أخذه من حديث ابن ضميرة هذا لأنه لا يوجد عن علي إلا من حديثه. والصحيح عن علي من وجوه شتى صحاح أنه قال في الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذن هذه الرواية التي رواها الإمام مالك بلاغا عن علي لم تصح عن علي بل صح عن علي في أكثر من طريق أن صلاة الوسطى هي صلاة الظهر ولم يصح عنه هذا القول بأنها صلاة الصبح. وما رواه الإمام مالك بلاغا فيه رجل كأنه متروك. قال يحيى قال مالك وقول علي بن أبي طالب وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. هو يرى أن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح وأنه يرجح قول علي بن أبي طالب على اعتبار أنه ثبت عن علي وإن كان لم يثبت عنه. الباب الذي بعده الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. قال مالك بهذا السند عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقه. هذا الحديث يشير إلى الكيفية التي يصنعها الإنسان الذي يصلي في ثوب واحد وهو أنه يشتمل به ثم يعقد طرفيه على عاتقه. هذه الكيفية إذا كان له ثوب واحد وهو سابغ فإنه يشتمل به أو يلتحف به فيجعل طرفيه على عاتقه ويربطهما على عاتقه. على عاتقيه أو على عاتقه. طيب تقول أبو عمر وهذا هو التوشح. هذا أيضا الاشتمال يقال له أيضا التوشح وهو هذه الكيفية. فإذا كان له ثوب واحد فإنه يتوشح به أو يشتمل به ويصنع هكذا وإن كان الثوب قصيرا فإنه يتزر به ولا يتوشح به. يقول وهذا الحديث حجة لإجازة الصلاة في ثوب واحد فكل ثوب ستر العورة والفخذين من الرجل جازت الصلاة فيه على ظاهر هذا الحديث لأنه يقع عليه اسم ثوب. وقد أجمعوا على أن من صلى مستور العورة فلا إعادة عليه. فإن كانت امرأة فكل ثوب يغيب ظهور قدميها ويستر جميع جسدها وشعرها فجائز لها الصلاة فيه لأنها كلها عورة إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم. يقول المرأة تغطي جميع بدنها حتى ظهور قدميها، لكن ليس عليها أن تغطي باطن قدميها. إذا كان في السجود يظهر هذا لا شيء فيه، إنما تستر ظاهر قدميها. وأيضا تكشف الوجه واليدين. وقال أبو عمر: على هذا أكثر أهل العلم، وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. هذا من الفقهاء السبعة عنده هذا الرأي، وهو أن كلها عورة حتى الظفر، حتى الوجه. قال أبو عمر: قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم بإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف، ذلك كله منها تباشر الأرض به، وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة، ولا عليها أن تلبس قفازين في الصلاة. وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة، وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه. وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟ هذا ترجيح أبي عمر، وهو أنها تكشف الوجه واليدين، وأن هذا ليس بعورة، وأنه النظر إليه ليس نظرا إلى عورة، إلا أن ينظر الرجل بعين الريبة أو الشهوة فإن هذا لا يجوز، حتى النظر إلى ثيابها لا يجوز. طيب، الحديث الذي بعده: قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان. هذا الحديث دليل على أن الإنسان يصلي أو له أن يصلي في ثوب واحد. لأنه قال: أولكلكم ثوبان، وهو ففيه دليل على أن من كان معه ثوبان يتزر بالواحد ويلبس الآخر أنه حسن في الصلاة. وإنما قلنا حسن ولم نقل واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد صلوا في ثوب واحد ومعهم ثياب، وحسبك بأبي هريرة وهو راوي هذا الحديث. إذن هذا دليل على أنه يجوز أن يصلي الإنسان من حيث الجواز في ثوب واحد، وإن كان الأفضل أن يصلي في ثوبين ويتجمل في صلاته. قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد، فقال: نعم. فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. هذا أبو هريرة راوي هذا الحديث، كان يصلي في ثوب واحد، وليس ذلك حالة إضرار، وإنما كانت حالة اختيار له، وكانت له أثواب، وكانت على المشجر مشجب، وهو العود الذي توضع عليه الثياب، فثيابه موضوعة على المشجب وهو يصلي في ثوب واحد. وذلك دليل على أنه يجوز أن يصلي الإنسان في ثوب واحد. قال مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد كذلك أيضا. قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد، هذا تابعي. قال مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. هذا رواه بلاغا، لكن يقول أبو عمر هذا الحديث محفوظ عن جابر من رواية أهل المدينة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أخبرنا جابر بن عبد الله قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة، ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ بي، وكانت لها ذباذب فنكستها، يعني كانت لها أهداب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها. هذا الثوب الذي كان معه كأنه لم يكن سابغا، فأراد أن يشتمل به أو ليلتحف به، لكنه أصبح قصيرا فتواقص، يعني انحنى حتى لا يبدو شيء من عورته، ثم تواقصت عليها لا تسقط، ثم جئت حتى قمت على عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى قامنا خلفه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فضلت به فأشار إلي أن اتزر بها، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله، قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدد عليك. هذا هو، إذا كان الثوب واسعا سابغا وكان ثوبا واحدا فإنه يشتمل به ويلتحف به ويخالف بين طرفيه ولا ينحني، وأما إذا كان ثوبا قصيرا لا يمكن أن يلتحف به، فإنه يتزر به ويكون الجسم الفوقاني خاليا أو عاريا عن الثياب. قال يحيى قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. هذا مالك يستحسن أن يكون الإنسان الذي يصلي في قميص واحد أن يجعل على عاتقيه ثوبا عمامة أو ما أشبه ذلك، حتى يصلي في ثوبين بدلا من أن يصلي في ثوب واحد وهو القميص. أكتفي بهذا القدر، هذا وبالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.